بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب أن لا يدع الصلاة في مسجد منى وهو مسجد الخيف مع الإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون بالناس قصرا بلا جمع بمنى، ويقصر الناس كلهم خلفهم أهل مكة وغير أهل مكة. وإنما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أهل مكة فأتموا صلاتكم فإنا قوم سفر لما صلى بهم بمكة نفسها. فإن لم يكن للناس إمام عام صلى الرجل بأصحابه، والمسجد بني بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن على عهده.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم ما يتعلق بالخروج من منى، وعاد المؤلف رحمه الله إلى ذكر سنية الصلاة مع الأئمة في مسجد منى وهو مسجد الخيف الآن، وذكرنا فيما تقدم أن هذا إذا كان متيسرا، وأما إذا لم يتيسر لزحمة أو للبعد أو لمشقة وصول أو لغير ذلك فإنه يصلي في رحله مع جماعته. ويقول: فإن لم يكن للناس إمام عام صلى الرجل بأصحابه، والمسجد، وهذا في حال عدم وجود إمام عام. والآن الإمام العام هو الذي يصلي في مسجد الخيف، فهو نائب عن الإمام في إقامة الصلاة للمسلمين في منى، لكن لمشقة الوصول يصلي كل ناس في أماكنهم. ولهذا تعددت المساجد، فمنى فيها مسجدان مبنية، مسجد الخيف ومسجد الكوثية اللي في طريق البر وهو في منى، وكلاهما مسجد تقام فيه الصلوات، فيصلي المسلمون حيث تيسروا وحيث تيسر لهم وحيث نزلوا. هذا الكلام لما كان الناس يعني في مكان واحد وكانوا متقاربين في منازلهم ويمكن اجتماعهم على إمام، أما اليوم اجتماع الناس على إمام من أصحاب ما يكون. نعم. ثم إذا نفر
من منى فإن بات بالمحصب وهو الأبطح وهما بين الجبلين إلى المقبرة، ثم نفر بعد ذلك فحسن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بات به وخرج، ولم يقم بمكة بعد صدوره من منى، لكنه ودع البيت وقال: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، فلا يخرج الحاج حتى يودع البيت، فيطوف طواف الوداع حتى يكون آخر عهده بالبيت، ومن أقام بمكة فلا وداع عليه. وهذا الطواف يؤخره الصادر من مكة حتى يكون بعد جميع أموره، فلا يشتغل بعده بتجارة ونحوها لكن انقضى حاجته أو اشترى شيئا في طريقه بعد الوداع، أو دخل إلى المنزل الذي هو فيه ليحمي المتاع على دابته ونحو ذلك مما هو من أسباب الرحيل، فلا إعادة عليه. وإن قام بعد الوداع أعاده، وهذا الطواف واجب عند الجمهور لكن يسقط عن الحائض.
طيب، قال رحمه الله: إذا نفر الناس من منى فإن بات بالمحصب فحسن. والمحصب مكان عرفه المؤلف، قال وهو الأبطح، أي عرف بالأبطح، وسمي بالأبطح لأنه مكان اجتماعي بطحاء، لأنه في وادي، ولذلك قال وهو ما بين الجبلين إلى المقبرة، والمقصود بالمقبرة هنا مقبرة المعلاه، فيشمل هذا كل ما بعد منى من الشيشة والمعابدة والحي الذي بعد المعابدة إلى أن يصل إلى المقبرة، وهي مقبرة المعلاة، وهذه منطقة واسعة يعني لمن يعرف الطريق، وهي فعلا بين جبلين، وهما جبلان متصلان، جبال متصل بعضها ببعض فهو وادي. والنزول في هذا المكان ليس سنة كما هو الراجح من قول العلماء، إنما هو كان منزلا أسهل لوصول الحاج إلى إلى الحرم إلى الكعبة فنزله النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالت عائشة إنما كان منزلا أسمح لخروجه يعني المنزل الذي نزله النبي صلى الله عليه وسلم كان مكانا أسمح لخروجه إلى غايته وقصده وليس أنه مقصود لذاته، فالنزول فيه ليس من أعمال الحاج. قال فإن النبي بات به وخرج ولم يقم بمكة بعد صدوره، يعني بعد صدوره من منى، لكنه ودع البيت أي ذهب إلى مكة لتوديع البيت، وقال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت كما في الصحيحين من حديث ابن عباس، فلا يخرج الحاج حتى يودع البيت فيطوف طواف الوداع حتى يكون آخر عهده بالبيت. قال ومن أقام بمكة فلا وداع عليه. وبهذا يعلم أن طواف الوداع ليس من مناسك الحج، طواف الوداع ليس من مناسك الحج، إنما هو لمن أراد الخروج من البيت بعد النسك، فكان من المشروع للحاج أن يبدأ أول مجيئه بالبيت ويكون آخر عهده بالبيت، لأنه هو المقصود للمجيء، فإن مجيء الحاج إلى هذه المحاولة تعلم هذا البيت، فكان من المناسب أن يبدأ به وأن يكون آخر عهده به. قالوا هذا الطواف يؤخره الصادر من مكة حتى يكون بعد جميع أموره، يعني إنما يكون عند فراغه من كل شيء، فلا يشتغل بعده بتجارة ونحوها، لكن إن قضى حاجته أو اشترى شيئا في طريقه بعد الطواف أو دخل إلى المنزل الذي هو فيه يحمل متاع على دابته ونحوه ذلك، أي من الأعمال العارضة التي يحتاجها المسافر في طريقه، أو انتظر رفقة أو حبسه سير أو تعب فنام ليستعين على السفر وليس ذلك مرتبا إنما كان ذلك حادثا بعد خروجه، كل هذه العوارض لا يحتاج معها إلى تجديد طواف الوداع، إنما يجدد إذا نوى إقامة مقصودة، فإنه عند ذلك يعيد الطواف. قال ونحو ذلك مما هو من أسباب الرحيل فلا إعادة عليه، وإن أقام بعد الوداع عاده. ثم قال وهذا الطواف واجب عند الجمهور لكن يسقط عن الحائط، واجب عند الجمهور لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، والحديث الآخر أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، وفي حديث حيض صفية لما أخبر بأنها حائض قال حادثتنا هي، فلما علم صلى الله عليه وسلم أنها قد أفاضت يوم النحر أمر بالرحيل، فهذا يدل على أنه يحبس وأنه واجب من الواجبات. فذهب الإمام مالك إلى أنه سنة، ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن طواف الوداع سنة خلافا للجمهور من الحنفية والشافعية والمالكية، من الحنفية والشافعية والحنابلة. قال لكن يسقط عن الحائض، وهذا محل اتفاق أنه يسقط عن الحائض، لحديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، ويلحق بالحائض كل ذوي الأعذار ممن لا يستطيعون الطواف ويتضررون بالانتظار، كالمريض الذي لا يقوى على الطواف، وكالخائف من فوات رحلة إذا اشتغل بالطواف، وما أشبه ذلك من العوارض التي تعرض للناس، فإن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا واجب من واجبات الحج وهو داخل في الاستطاعة، فإذا استطاعه وجب عليه أن يأتي به، فإن عجز عنه لعارض من مرض لا يقوى معه على الطواف ويتضرر بالبقاء في مكة، أو خشية فوات رفقة، أو تضرر بفوات رحلة في مواعيد الطيران وشبه العام الماضي قبل العام اتصل عليه حملة قالوا نحن ذهبنا إلى الحرم ووجدنا الأبواب مغلقة لاكتظاظ الناس في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر في اليوم الثالث عشر ونحن رحلتنا إلى بلادنا في المساء الساعة الثامنة ولو بقينا راحت الرحلة. على مثل هذا هؤلاء بذلوا الوسع في الوصول إلى ما أمروا به ولم يستطيعوا. والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. فمثل هؤلاء يجوز لهم أن ينفروا دون طواف الوداع لأنه واجب يسقط بالعجز. هؤلاء عجزوا بذلوا السبب لكنهم لم يستطيعوا أن يأتوا به وفي بقائهم ضرر كبير عليهم بفوات رحلتهم وخسارتهم ووجود حجز آخر. فالمسألة يعني ينبغي أن تقدر بهذا النظر وأن ينظر إليها من هذا المنطلق وهو أن الطواف واجب من واجبات الحج فيراعى فيه قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. بعد ذلك قال وإن أحب
أن يأتي المنتزم وهما بين الحجر الأسود والباب فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعو ويسأل الله تعالى حاجته فعل ذلك. وله أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع فإن هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون حال الوداع أو غيره. والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة. وإن شاء قال في دعائه الدعاء المأثور ابن عباس رضي الله عنهما اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكي فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا وإلا فمن الآن فارض عني قبل أن تناء عن بيتك داري فهذا أو إنصرافي أن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك اللهم أصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسني قلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ولو وقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت كان حسنا فإذا ولى لا يقف ولا يلتفت ولا يمشي القهقري قال الثعلبي في فقه اللغة القهقر مشية الراجع إلى الخلف حتى قد قيل إنه إذا رأى البيت رجع فودع. وكذلك عند سلامه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف ولا يمشي القهقر بل يخرج كما يخرج الناس من المساجد عند الصلاة.
يقول رحمه الله أن أحب أن يأتي الملتزم والملتزم بضم الميم وفتح الزاي سمي لذلك لأنهم كانوا يلزمونه للدعاء. وأما موضعه من أسمائه المدعى أي مكان الدعاء والمتعود أي مكان التعود وسماه بعضهم الحطيم لكن الصحيح أن الحطيم هو الحجر وليس هذا الموضع فالملتزم غير الحطيم. إذن الملتزم والمدعى والمتعود كلها أسماء لمكان واحد وهو ما بين الركن الذي فيه الحجر الأسود والباب وهذا محل اتفاق بين أهل العلم في تعريف الملتزم. وسبب التسمية ظاهر أنهم كانوا يلزمونه للدعاء. وأما هذه الصفة والمجيء للدعاء في هذا الموضع فقد ذكر فيه المؤلف رحمه الله أثرا بعد أن بيّن صفة الالتزام فقال فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعو ويسأل الله حاجته فعل ذلك وله وإن أحب أن يأتي فعل ذلك وله أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع فإن هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون حال الوداع أو غيره يعني ولا علاقة له بالوداع. الملتزم يقصد في الوداع وفي غيره، فليس من مما يتصل بالتوديع للبيت والمغادرة، بل كانوا يأتونه يفعلون حين يدخلون مكة وحين يخرجون منها، وإذا قال الصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة يعني ابتداء، فلا علاقة للالتزام أو المجيء الملتزم لا علاقة له بالوداع. سنية المجيء إلى الملتزم لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ليس سنة على الصحيح من قول العلماء. وقد جاء فيه جملة من الأحاديث، ففي السنن من حديث المسنة بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عبد الله بن عامر فعل ذلك وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، إلا أن هذا الحديث ضعيف للمسلم الصباح، فقد ضعفه أحمد بن معين وجماعة من أهل العلم بالحديث. وقد جاء أيضا من طريق غيره لكنه ضعيف، فيه زياد فيه زيد بن أبي زياد وهو ضعيف، وجاء عن ابن عباس موقوفا عليه ومرفوعا لكن لا صح المرفوع. ولمجيئه من طرق عديدة، قال بعض أهل العلم إنه حسن وأخذ به جماعة من أهل العلم، فقالوا يستحب المجيء إلى الملتزم بناء على هذه الأثار المجتمعة، ولكن الأثار ليست بذاك وتواردها لا يفيد قوة في ثبوت هذا الفعل، ولو كان أمرا فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما أهمله النقلة الذين صحت طرقهم وسلمت أسانيدهم في وصف دقيق وجليل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في مجيئه إلى البيت. ثم ذكر المؤلف رحمه الله دعاء طويلا، وهو مما ذكره الشافعي عن ابن عباس رضي الله عنه، وليس له إسناد صحيح. يقول وإن شاء قال في دعاه الدعاء المأثور عن ابن عباس، نقله الشافعي: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، إلى آخر ما ذكر في الدعاء، وهو دعاء متضمن لمعاني حسنة جميلة، ولكنه لم يثبت بإسناد يعتقد به. فإن شاء أو دعا بما شاء الأمر في هذا واسع. قال فإذا وقيل أن الملتزم من مواضع إجابة الدعاء، ونقل ذلك مرفوعا ومرسلا على الحسن البصري، لكن ليس في ذلك شيء صحيح كما ذكرنا. أما التعلق بأستار الكعبة، فالتعلق بأستار الكعبة جائز، وهو مما كان معروفا عند العرب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض من أذن بقتلهم بل أمر بقتلهم في عام الفتح: اقتلوه ولو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة. فعلم بهذا أن التعلق بأستار الكعبة معروف عندهم فلا بأس به، ولا يختص هذا بموضع دون موضع. قال فإذا ولى، وهو دليل على الالتجاء وشدة اللجأ إلى الله جل وعلا والتعظيم لبيته. قال فإذا ولى لا يقف ولا يلتفت، لا يقف ولا يلتفت ولا يمشي قهطرا. إذا ولى يعني إذا خرج، لا يقف ولا يلتفت ولا يمشي قهطرا كما ذكر بعض الفقهاء، إنما يخرج كما يخرج في العادة في انصرافه من المكان الذي ينصرف منه. نعم، وكذلك في السلام على قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يرجع طهرا، بل يخرج كما يخرج الناس من المساجد عند الصلاة. نعم.
وليس في عمل القائل زيادة على عمل المفرد، لكن عليه وعلى المتمتع هدي بدنة أو بقرة أو شاة أو شرك في دم فمن لم يجد الهدي صام 3 أيام قبل يوم النحر و7 إذا رجع، وله أن يصوم 3 من حين أحرم بالعمرة في أظهر أقوال العلماء. وفيه 3 روايات عن أحمد، قيل إنه يصومها قبل الإحرام بالعمرة، وقيل لا يصومها إلا بعد الإحرام بالحج، وقيل يصومها من حين الإحرام بالعمرة وهو الأرجح. وقد قيل إنه يصومها بعد التحلل من العمرة، فإنه حينئذ شرع في الحج، ولكن دخلت العمرة في الحج كما دخل الوضوء في الغسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا متمتعين معه، وإنما أحرموا بالحج. ويستحب أن يشرب من ماء زمزم ويتضلع منه ويدعو عند شربه بما شاء من الأذية.
وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا متمتعين معه بعد،
وإنما أحرموا بالحج
يوم التروية. ما فيه وجود لمن
محمد؟
لا، وإنما أحرموا بالحج يوم التروية، وحينئذ فلا بد من صوم بعض 3 قبل الإحرام بالحج. هذا يتم المعنى. أصحاب رسول الله طيب، وإنما أحرموا بالحج يوم التروية، وحينئذ فلا بد من صوم بعض 3 قبل الإحرام بالحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في أيام التشريق أن يصوم إلا لمن لم يجد الهدي. ودل هذا على أن من الحجاج من يصوم قبل ذلك، فليست هي متعينة للصيام، إنما يكون الصيام قبل ذلك لمن شاء. وبهذا يكون مبدأ الإحرام، مبدأ جواز الصيام لمن لم يجد الهدي بالنسبة للأيام التي تكون في الحج من إحرامه بالعمرة، على ما رجح الشيخ رحمه الله. قال: وقيل يصومها من حين الإحرام بالعمرة وهو الأرجح. هذا أقرب الأقوال الصواب. نعم.
وأما زيارة المساجد التي بنيت في مكة،
يستحب أن يشرب
من ماء زمزم ويتبلع منه ويدعو عند شربه بما شاء من الأدعية الشرعية، ولو يستحب الاغتسال منها. وأما زيارة المساجد التي بنيت بمكة غير
الأخرى ولا يحرم، فقد كرهه بعض الفقهاء وحرمه آخرون، الصواب أنه لا يكره ولا يحرم، لكن البحث في هل يسن الاغتسال منها. المؤلف رحمه الله قرر أنه لا يسن، لا يستحب الاغتسال منها، إنما الوارد فيها الشرب، طعام طعم وشفاء سقم. نعم.
وأما زيارة المساجد التي بنيت مكة غير المسجد الحرام، كالمسجد الذي تحت الصفا وما في سفح أبي قبيس ونحو ذلك، المساجد التي بنيت على آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كمسجد المولد وغيره، فليس قصد شيء من ذلك من السنة، ولا استحبه أحد من الأئمة، وإنما المشروع إتيان المسجد الحرام خاصة، والمشاعر عرفة ومزدلفة والصفا والمروة، وكذلك قصد الجبال والبقاع التي حول مكة غير المشاعر عرفة ومزدلفة ومنى، مثل جبل حراء والجبل الذي عند منى الذي يقال إنه كان فيه قبة الفداء ونحو ذلك، فإنه ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارة شيء من ذلك، بل هو بدعة. وكذلك ما يوجد في الطرق
الزيارة للتعبد أو من تتميم المناسك فهو بدعة، أما إذا مرها ليراها ويتعرف عليها فهذه لا تدخل في البدع، لأنه لا يفعلها على وجه التعبد. فالمجيء إلى جبل حراء وسائر المواطن التي في مكة مما فيه أحداث وأخبار، المجيء إليها للتعبد هو من البدع، أما المجيء إليها لمعرفتها وشهودها فلا حرج في ذلك وهو من الجائز. نعم.
وكذلك ما يوجد في الطرقات المساجد المبنية على الآثار والبقاع التي يقال إنها من الآثار، لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم زيارة شيء من ذلك بخصوصه، ولا زيارة شيء من ذلك. ودخول الكعبة ليس بفرض ولا سنة مؤكدة، بل دخولها حسن، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدخلها في الحج ولا في العمرة، لا عمرة الجعرانة ولا عمرة القضية، وإنما دخلها عام فتح مكة، ومن دخلها يستحب له أن يصلي فيها ويكبر الله ويدعوه ويذكره، فإذا دخل مع الباب تقدم حتى يصير بينه وبين الحائط 3 أذرع والباب خلفه، فذلك هو المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدخلها إلا حافيا، والحجر أكثره من البيت من حيث ينحني حائطه، فمن دخله فهو كمن دخل الكعبة، وليس على داخل الكعبة ما ليس على غيره من الحجاج، بل يجوز له من المشي حافيا وغير ذلك ما يجوز لغيره. والإكثار من الطواف بالبيت من الأعمال الصالحة، فهو أفضل من أن يخرج الرجل من الحرم ويأتي بعمرة مكية، فإن هذا لم يكن من أعمال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ولا رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، بل كرهه السلف.
تقدم الكلام عن العمرة في ما مضى في مسألة الخروج من مكة للعمرة، وذكرنا أن عامة الفقهاء الجواز، وأن الشيخ نقل عن جماعة من السلف كطاووس وغيره وعن ابن عباس أيضا النهي عن ذلك، وتقدم البحث في هذا في ما سبق. الشيخ رحمه الله الآن اختصر ما يتصل بمسائل النسك وما يتوهم أنه منها، وبهذا يكون قد انتهى ما يتصل بأعمال المناسك التي بينها الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة. الفصل القادم وهو إلى آخر البحث بحث فيه المؤلف رحمه الله ما يتصل بزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما سنتناوله إن شاء الله تعالى في الدرس القادم.